وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى المفهم، وما زلنا في كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد وماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. يبقى ذكر الرفع من الركوع السمعلة، وانت راكع كده عايز ترفع تقول سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدلت قلت ربنا ولك الحمد، وذلك أدناه، أدنى ذكر الاعتدال بعد الركوع ربنا ولك الحمد. وإن شئت زدت فأتيت بهذا الذكر كله أو بعضه، إن شئت زدت قلت ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اقتصرت على ذلك. وإن شئت أتيت بالزيادة إيه كلها. قال القرطبي رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام وملء ما شئت من شيء بعد، بعد ظرف قطع عن الإضافة مع إرادة المضاف، يعني وملء ما شئت من شيء بعد ذلك، وملء ما شئت من ايه من شيء بعد ذلك، بعد السماوات والايه والارض، فقطع عن الإضافة فرفع، قال ملء ما شئت من شيء بعد، فبعد ظرف قطع عن الإضافة مع إرادة المضاف هو السماوات والأرض. هو قال ايه ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، ثم قال وملء ما شئت من شيء ايه بعد، يعني كمان ملء ما شئت من شيء بعد الايه السماوات والأرض. قال فبني على الضم لأنه أشبه حرف الغاية الذي هو منذ. والمراد بقوله من شيء العرش والكرسي ونحوهما مما في مقدور الله تبارك وتعالى، مما في علم الله، مما نعلم وما نعلم. ربنا ولك الحمد ملء ما شئت من السماوات ومن الأرض ومن عرش ومن الكرسي إلى آخره. وقوله أهلا، أهل الثناء والمجد بالنصب، أهلا قال منصوب على حذف حرف النداء، تقدير يا أهل الثناء، أهل الثناء تعال منصوب على حذف حرف النداء، تقديره يا أهل الثناء والمجد. قال والمجد هو نهاية الشرف وكثرته. وقالوا أحق ما قال العبد، أي أوجب وأثبت وأولى، وهو مرفوع بالابتداء وخبر ما بعده. أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت، ده أحق أحق ما قال العبد أن تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما إيه، لأن دي حقيقة، حقيقة أن المعطي والإيه الله والمانع والإيه والله. أحق ما قال العبد أي أوجب وأثبت وأولى، مرفوع بالابتداء وخبر اللهم لا مانع لما أعطيت إلى آخره. وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، دي جملة معترضة بين المبتدا والخبر. وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بفتح الجيم وبكثرها الجد، بفتحها الجد يشمل الحظ والغنى والجاه والسلطان. والجد اللي هو أبو الإيه؟ أبو الأب. الجد هو أبو الإيه؟ الأب. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد على هذا التأويل، يعني لا ينفع الإنسان ماله ولا جاهه ولا سلطانه ولا آباؤه، ولا إيه؟ آباؤه، كما قال الخليل إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما إيه؟ كسب. وما كسب يعني إيه؟ ولده. وقد قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا. فالجد بفتح الجيم معناه الجاه والغنى والعظمة والسلطان والآباء، وكل ذلك لا ينفع صاحبه عند الله يوم القيامة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وقرئ الجد بكثر الجيم من الاجتهاد في الايه؟ في العمل. لا ينفع المجتهد في الطاعات اجتهاده ايه؟ فيها الا ان يرحمه ايه؟ الا ان يرحمه الله. يعني مهما اجتهدت في الطاعة والعبادة فذلك لا ينفعك الا ان يرحمك ايه؟ الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيه؟ وفضل. قال: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. النهي عن القراءة، قراءة القرآن في الركوع والسجود. محل القراءة هو إيه؟ القيام. أما الركوع والسجود فقد قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فالركوع والسجود مش محل قراءة. باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، وذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام. شد ستارة كده وبص عليهم وبيصلوا عليه الصلاة والسلام. فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي رواية: كشف الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، قال: اللهم هل بلغت 3 مرات. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم. قال الإمام رحمه الله: مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع. وقال الشافعي والكوفيون يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، اتباعا لحديث عقبة. اكتب رقم في الهامش، أو هو عندك في الهامش جاي، رواه أبو داود 870، اكتب ولفظه: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وهو ضعيف، انظر الإرواء 2/40/3/3/4 يبقى بيقول الإمام. قال الشافعي والكوفيون يقول المصلي في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى اتباعا لحديث عقبة، وحديث عقبة ايه؟ ضعيف. ايوه، لكن العمل عليه كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وكان يقول في سجود ايه؟ سبحان ربي الأعلى. لكن لو صح الحديث كان هذا الذكر واجبا، لأنه أمر قال اجعلوها. فلو صح الحديث كان من واجبات الصلاة أن يقول المصلي في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الأعلى، ولكن لم يصح الأمر، وإنما نقل ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، فيكون من أذكار الصلاة أن يقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال وكلهم على استحباب ذلك، يعني كل الفقهاء على استحباب هذا الذكر. واكتب رقمه في الهامش، وهو الراجح، وهو الراجح أن هذا الذكر مستحب. يعني لو أن المصلي ركع واطمأن راكعا ولم يقل شيء من أذكار صلاته ايه؟ صحيحة. وهذا بخلاف تكبيرات الانتقال، انتقال من ركن الركن، عرفنا التكبيرات الانتقال ايه؟ من واجبات الصلاة. قال وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الركوع والسجود، وذهب إسحاق وأهل الظاهر إلى وجوب الذكر فيهما دون تعيين. قالوا يجب أن يذكر الله، بس مش لازم إيه يقول سبحان رب العظيم، يذكر الله بأي شيء. وأنه يعيد الصلاة من تركه، وفي المبسوط عن يحيى بن يحيى وعيسى بن دينار من أئمتنا في من لم يذكر الله في الركوع ولا السجود أنه يعيد الصلاة أبدا. قال وقد تأول متأخرون من أصحابنا ذلك عليهما تأويلات بعيدة. يبقى الكل على استحباب الذكر في الركوع وفي الايه؟ في السجود. بقيت مسألة لم يذكرها الإمام، وهي الدعاء بالدعوات القرآنية. يعني أن تقول في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أن تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وغير ذلك من الأدعية التي أثنى الله على الداعين بها في كتابه. هل يجوز أن تدعو بهذه الدعوات القرآنية في السجود؟ منع بعضهم من ذلك عملا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القراءة في الايه؟ في الركوع الايه؟ والسجود. فقال لا، لا يدعو بالدعوات الايه؟ القرآنية، انها قراءة. والصحيح مش قراءة، الصحيح مش ايه؟ انت دلوقتي وانت بتصلي وسمعت جارك بيدعو بيقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، انت هتقول بيقرأ قرآن ولا هتقول بيدعي؟ هتقول بيدعي. يبقى ايه؟ لما يأتي بالدعوة القرآنية يبقى ده دعاء مش قراءة، والمنع عنه هو الايه؟ هو القراء. وكذلك الدعاء في الركوع، كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وده دعاء، وده دعاء. يبقى الدعاء في الركوع جائز، ولكن على الخفيف بنحو هذا الذكر. أما الدعاء الكثير يكون في الايه؟ في السجود. وقالوا وأما السجود فأكثر من الدعاء فيه فقمن أن يستجب لكم، معناه حقيق وجدير وأحرى، جدير وحقيق وأحرى أن يستجب لك وأنت إيه؟ وأنت ساجد. لماذا؟ أقرب ما يكون العبد من ربه هو إيه؟ وهو ساجد. وقالوا عليه الصلاة والسلام مبشرات النبوة، قال المراد مبشرات النبوة أول ما يبدأ منها، مأخوذ من تباشير الصبح وبشائره، وهو أول ما يبدو منه. وفي الزرق يقول لك إيه؟ في بشائر، بشائر العنب، بشائر البلح، بشائر البرتقال، بشائر. البشائر ده من أول إيه؟ أول كل حاجة. فمبشرات النبوة أول ما إيه؟ ما يبدأ به مع إيه؟ النبي. ولذلك في الصحيح أول ما بدأ به النبي إيه؟ الرؤيا الصادقة. أول ما بدأ به الوحي الرؤيا الإيه؟ الصادقة. وقول علي رضي الله عنه هاني ولا قلنا هاكم، يعني أراد أنه إيه؟ قال له لا تقرأ، خصه بالنهي. ولا شك أن نهيه عليه الصلاة والسلام لواحد هو نهي الأمة، ولكن علي يقول نهاني ولا قلنا هاكم، ووجه إليه الخطاب وما قالش لا تفعلوا أنتم جميعا. قال باب ما يقول في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وعنها رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربي وساجد فأكثر الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأول وآخرته وعلانيته وسره. يبقى كل هذه الأذكار تجمعها في إيه؟ في ركوعك وإيه؟ وسجودك. قال القرطبي رحمه الله قوله سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اسم علم لمصدر سبح وقع موقعه فنصب نصبه وهو لا ينصرف. والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله. سبحانك اللهم وبحمدك أي بحمدك سبحتك، أي بتفضلك وهدايتك. وقولها يتأول القرآن، كان يقول في ركوع وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول يعني يفسر، لأن ربنا قال له إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج فسبح بحمد ربك إيه؟ واستغفر. فما صلى بعد نزول السورة صلاة إلا وقال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم إيه؟ اللهم اغفر. إبا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ده تفسير لإيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. وأما قولها في الحديث افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، حتى أمهات المؤمنين لم يسلمن من طبائع البشرية، من طبائع النساء. النبي كان نايم جنبه، قامت ما لقتهوش، قال وراح لواحدة تانية ولا ايه؟ فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد، شكت هو راكع ولا ساجد، يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقالت بأبي أنت وأمي أنا في شأن وأنت في إيه؟ أنا كنت بفكر في إيه وأنت في إيه يا رسول الله. قالوه قولها بأبي أنت وأمي، أي أفديك، أفديك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم، اللهم هي الله، كلمة اللهم هي الله، زيد عليها الميم عوضا من حرف النداء، أصل يا إيه يا الله، يبقى اللهم تساوي يا إيه يا الله، فلما حذف حرف النداء زيد في لفظ الجلالة حرف الميم عوضا عنه فقيل اللهم. ومنه قول القائل: إني إذا خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم. وقال الآخر: وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم. قوله أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، قال سخطه ومعافاته وعقوبته من صفات أفعاله سبحانه. وصفات الله تعالى قسمان: صفات ذات وصفات إيه؟ أفعال. صفات الذات كالعين واليد والساق ونحو ذلك، وصفات الأفعال من نحو السخط والمعافاة والعقوبة والغضب والرضا والنزول والاستواء والإتيان والمجيء. وقد عرفنا مذهب السلف في ذلك: نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله لنفسه في محكم كتابه أو فيما صح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، وقوفا عند قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من المكروه منها إلى المحبوب، ومن الشر إلى الخير. قال الشيخ رحمه الله: ثم ترقى عن الأفعال إلى منشئ الأفعال، فقال: وبك منك مشاهدة للحق وغيبة عن الخلق. وهذا محض المعرفة الذي لا يعبر عنه قول ولا تضبطه صفة. وقوله: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه، لا أطيق، لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك، مهما أثنيت عليك ثنائي دون ما إيه ما تستحق، فأنت كما أثنيت إيه على نفسك. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أقدر أن أحمدك بمحامد، كما قال، كما يقول في سجوده تحت العرش يوم القيامة: أحمد بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله. وفي قوله: أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن أداء وفهم ما يريده الله من الثناء على نفسه، وبيان صمديته وقدوسيته وعظمته وكبريائه وجبروته ما لا ينتهي إلى عده ولا يوصل إلى حده ولا يحصل عقل ولا يحيط به فكر. وعند الانتهاء إلى هذا المقام انتهت معرفة الأنام. ولذلك قال الصديق الأكبر: العجز عن درك الإدراك إدراك. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. التسبيح قلنا تنزيه الله تبارك وتعالى، والقدوس من القدس والطهارة والنزاهة أيضا، والملائكة معروفون، والروح وجبريل السلام سماه الله تعالى بذلك في القرآن الكريم. وقوله: اللهم اغفر لي ذنبي كله، فيه دليل على نسبة الذنوب إليه صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فمنهم من يقول: الأنبياء كلهم معصومون من الكبائر والصغائر، وهذا هو الصحيح، الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر. وذابت شرذمة من الروافض إلى تجويز كل ذلك عليهم إلا ما يناقض مدلول المعجزة كالكذب والكفر. وذاب المقتصدون إلى أنهم معصومون عن الكبائر إجماعا سابقا خلاف الروافض، ولا يعتد بخلافهم إذ قد حكم بكفرهم كثير من العلماء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.